إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه على حين فترة من الرسل وجهالة من الناس، ففتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى اختار الزمان خزانة لأعمال العباد، وأحب الزمان إلى الله عز وجل الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله عز وجل من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. فدل هذا الحديث النبوي الشريف على أن العمل الصالح في هذه العشر أفضل من العمل الصالح في جميع أيام السنة من غير استثناء، وأن العمل المفضول في غير هذه العشر يكون فاضلاً بإيقاعه فيها. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون، أي كان الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، والعشر الأواخر من رمضان. ولما كان الله تبارك وتعالى قد وضع حنينا في قلوب عباده إلى الذهاب إلى بيت الله الحرام، استجابة لدعوة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فقلوب أهل الإيمان دائما تهفو وتتعلق وتتمنى أن لو تصدر من البيت الحرام وترجع إليه دوما وأبدا. لكن لم يكن بوسع وإمكان كل إنسان أن يحج في كل عام، فمن رحمة الله عز وجل أنه ما فرض الحج إلا مرة واحدة في العمر على المستطيع. فإذا عجز الإنسان عن المتابعة بين الحج والعمرة، أو لم يكن من أهل الاستطاعة المادية والبدنية بأن ينعم الله عليه بحج بيته الحرام، فإن الله عز وجل جعل العشر موسما مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن لم يقدر على الحج فإن الله عز وجل جعل له في العشر عملا يستطيع أن يحصل به أجر الجهاد الذي هو أفضل من الحج. ولكي تعرف قدر هذا، إليك فضائل العشر. الله تبارك وتعالى أقسم بها في كتابه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وسماها الله عز وجل بالأيام المعلومات، فقال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها أفضل أيام الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: أيام العشر أفضل أيام الدنيا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من العمل الصالح وحث عليه في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أحب إلى الله وأفضل من العمل الصالح من أيام العشر. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وفيها يوم التروية، وفيها يوم عرفة، وهو الحج الأكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي فضله بقوله: أحتسب على الله، أي من صامه، أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. ومن فضائل العشر أيضا أن الأعمال الصالحة تضاعف فيها، ثبت ذلك عن كثير من السلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيام يوم في العشر يعدل صيام سنة، والحسنات فيها تضاعف إلى 700. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان يقال، أي كان هذا شائعا فيما بين الصحابة رضي الله عنهم، كان يقال: صيام يوم يعدل صيام شهر. وقال الأوزاعي رحمه الله: أدركتهم يقولون: صيام يوم يعدل غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويقام ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة. يعني لو خرج إنسان يجاهد في سبيل الله وأضاف إلى الجهاد الصيام والقيام، فالعمل الصالح في العشر أبرك وأزكى، إلا أن ينفرد المجاهد الصائم القائم بشهادة في سبيل الله، إلا أن يختص امرؤ بشهادة. وقال الحسن رحمه الله: صيام يوم يعدل صيام شهر. فهذه الآثار وما على شاكلتها يبين أن التضعيف تضعيف العمل الصالح تضعيف ثوابه كان معلوما لدى الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم. وفيها أيضا يوم النحر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر ويوم عيد الأضحى ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر. أفضل أيام الدنيا يوم النحر. وفوق هذا كله فيه الحج الأكبر الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة. ومن فضائله أيضا كما قال كثير من المفسرين أن هذه العشر هي العشر التي أتم الله بها ميقات موسى عليه السلام، ووعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، أن الله أتم له الميقات بهذه العشر فأتم عليه النعمة وكلمه وأنزل عليه كلماته سبحانه وتعالى. ثم جعلها الله عز وجل لأمة الإسلام كما كانت لأمة موسى عليه السلام، أن جعل لنا رمضان 30 يوما ثم أتم لنا الميقات 40 بالعشر الأول من ذي الحجة، ومنها أنها خاتمة الأشهر الحرم، أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها ربنا الحج أشهر معلومات. فهذه ثمة جملة من فضائل هذه العشر ليقف الإنسان على أهميتها. فإذا كان الحال كذلك فاعلم أن رب العزة تبارك وتعالى أقسم بها والله أعلم بمراده، ثم استفتح القسم بالفجر. وقال بعض المفسرين أن المقصود به هو الفجر الأول من ذي الحجة، من أول يوم في ذي الحجة، وبعضهم قال هو جنس يطلق على مطلق الفجر. فإذا كان الحال كذلك فالله عز وجل أقسم بالفجر والليالي العشر لتكون هذه العشر فجرا جديدا في حياة كل سالك إلى الله عز وجل، ليبحث الإنسان في حنايا روحه ونفسه ويتأهب إلى السير إلى الله عز وجل بهمة ونشاط، ولتكون بداية عهد جديد في كل عام ينعم الله عز وجل فيه على إنسان بطول عمره لإحسان عمله والسبق إلى الله عز وجل. ولكي تدرك قيمة هذه العشر تمام الإدراك فاعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها حتى على الجهاد، إلا صورة واحدة من صور الجهاد، ولربما خفي على كثير من الناس كنها وقدر وقيمة الجهاد في سبيل الله. ربما استقر في روع كثير من المسلمين أن الجهاد من أفضل الأعمال، لكن لم يدرك كنها ذلك تفصيلا. الجهاد في سبيل الله لا عدل له، هو ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الإسلام وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أعلى شعبة من شعب الإيمان في جبل الإسلام الجهاد في سبيل الله. النبي قال في الحديث: الإيمان 60 أو 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله. هذا الأصل الذي به يكتسب الإيمان، أن ينطق المرء كلمة التوحيد. لكن أعلى شعبة بعد أن يدخل الإنسان في حظيرة الإيمان وأن يكون في عداد المسلمين، رأس سنام الجمل ورأس قمة الجبل الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وإن مات، أي مات المجاهد، أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وتم له رزقه، وأمن فتنة الفتان، أي المنكر والنكير. ومر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شعب فيه عيينة من ماء عذب، فيه بئر صغير فيه ماء عذب، فاستحسنه فقال: لو أقمت هنا واعتزلت الناس لكان خيرا لي، ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي فقال صلى الله عليه وسلم له: لا تفعل، لا تفعل، فإن قيام المرء في سبيل الله خير من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اغزوا في سبيل الله، فمن مات على فرسه في سبيل الله دخل الجنة. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد يا رسول الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعاد الصحابي السؤال: ما يعدل الجهاد؟ ما يكافئ ثواب الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. فأعاد السؤال ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت لا يفطر عن صلاة وصيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. من يستطيع هذا؟ مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو: اللهم أعطني أفضل ما تعطي السائلين. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن يعقر جوادك وتستشهد، إذن يعقر جوادك وتستشهد، هذا أفضل ما يعطي الله عز وجل سائلا سأله سبحانه وتعالى، أن يفنى ماله ويزهق روحه في سبيل الله عز وجل من أجل إعلاء كلمة الله. فإذا كان الحال كذلك، وفضائل الجهاد لا تعد ولا تحصى، إنما هذا غيض من فيض وقليل من كثير، كي يقف المرء على قيمة هذه الأيام. فالنبي قال: ما من أيام أفضل من العمل فيها من أيام العشر. قال الصحابة: ولا الجهاد، لأنه استقر في روع الصحابة أن الجهاد لا عدل له ولا مثل له في الثواب والأجر عند الله. قال: ولا الجهاد. وصور الجهاد كثيرة، منها جهاد المال، منها جهاد النفس، منها جهاد النفس والمال. ولأجل هذا الفضل العظيم للجهاد، كانت حرقة الصحابة عندما يرد الواحد منهم، بل كان الصبيان يتسابقون، وربما احتال الواحد منهم على رسول الله أنه بلغ مبلغ الرجال حتى يجيزه رسول الله في الصف. فلما ذهب صبي من صبيان الصحابة ليجاز في غزوة من الغزوات، فرده رسول الله لصغر سنه، فقال الصبي: أجزت فلانا ورددتني وأنا أصرعه، يعني أنا أقوى منه، لما يلعبان معا يصرعه. فتصارع أمام رسول الله فأجازه. أي همة هذه! ولأجل هذا كانت أعينهم تنهمر بالدمع إذا ردوا من الجهاد لفقر وقلة ذات يد من إعداد للجهاد. قال ربنا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لأنه قد استقر لدى الصحابة قيمة الجهاد. فإذا كان الحال كذلك، فبإمكان كل مؤمن عاقل
أن يسابق إلى الله، إن فاته الحج والوقوف بعرفة والطواف بالبيت العتيق، وأن يشهد المشاهد الحرام، أن يسابق إلى الله بعمل صالح في بيته وبين زوجه وأهله وعشيرته بالعمل الصالح. فجنس العمل الصالح في هذه الأيام أبرك، حتى فضله كثير من السلف على العمل في رمضان، لأن رمضان اختص بالصيام، واختصت لياليه بليلة وهي ليلة القدر، وأما العمل في هذه العشر فرضا كان أو نفلا العمل فيه فاضل وإن كان مفضولا. بل قالوا أن الفرائض في هذه العشر أبرك من الفرائض في رمضان. وإليك جملة من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل: القرآن الذي كثير من الناس لا يصطلح معه إلا في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم نخشى أن يخاصمنا بين يدي ربنا بهجرنا للقرآن، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ربنا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. سئلت أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، كيف كان أصحاب رسول الله إذا سمعوا القرآن؟ قالت رضي الله عنها: كانوا إذا سمعوا القرآن تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما وصفهم القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، أي نثر التمر الرضيء. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. القضية ليست في أن يحصل المرء في هذه الأيام الفاضلة ختمة أو ختمتين أو أقل أو أكثر، القضية ماذا أثمر القرآن في قلبك، ومن ثم ماذا أثمر القرآن في جوارحك. من تخلق بأخلاق القرآن، من أحل حلاله وحرم حرامه، من خشع لجلال كلام الله عز وجل، فكان قرآنا يمشي بين الناس كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا هو المحك المهم في علاقتنا بالقرآن. الذين هجروا القرآن وجعلوه وراء ظهورهم، وغاية أمل الواحد منهم أن يقرأ صورة أو صورتين، أو أن يأتي على ختمة من القرآن وكأنه أتى بكل ما عليه نحو القرآن، بل لا يكاد الواحد منهم أن لو يكتب إعلانا كبيرا على باب بيته أنه ختم القرآن في رمضان مرة أو مرتين أو ثلاث. هذا كله لن يجدي إلا إذا لم يكن لنا مع القرآن ورد مستديم، وأساس هذا العمل بالقرآن. هذا هو المحك الأسمى في علاقة المسلمين بالقرآن. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكثير منهم لم يكن يحفظ القرآن من فاتحته إلى ناسه، لكن القرآن كان في جوارحهم، أحلوا حلاله وحرموا حرامه وأتمروا بأمره وانتهوا بنهيه، فكان القرآن هو المهيمن على حياتهم. انظر إلى الصحابي هذا الذي ذكرت حديثه آنفا، عندما مر على شعب فيه من الخضرة والزهرة والجمال ما فيه، وفيه الماء العذب، فأراد أن لو اعتزل الناس واستوطن هذا الشعب فاستظل بظله الوفير وشرب من مائه العذب بعيدا عن حياة الناس وما فيها من منغصات وقلق وتعب، ثم قال الرجل ولا أفعل ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله. هكذا تعلموا من القرآن أن يكون القرآن محور حياتهم. كان الواحد منهم لا ينطق ببنت شفة ولا يقدم رجلا أو يؤخر أخرى حتى يعلم أمر الشرع أو نهيه، هذا يحل أو لا يحل من أمر الله أم من نهي الله، هكذا كانوا. فنريد أن يكون القرآن محور حياتنا وأن نصطلح معه. ومن مفردات ذلك قيام الليل، إذا كان من ثوابت الأعمال الصالحة في رمضان قيام الليل فهو مضروب على الدوام في العام كله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو من ليله 11 ركعة، وإن شغل بمرض أو سفر أو شغل في أمر من أمور المسلمين عن قيام الليل كان يقضيه في صلاة الضحى، كان يصلي 12 ركعة عليه الصلاة والسلام. والنبي قال صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف كتب من المقنطرين. كثير من المسلمين بل السواد الأعظم منهم غافل. من قام بعشر آيات فقط، لو قام فصلى الشفع والوتر بسبح والكافرون والإخلاص خرج من حدود أهل الغفلة، فإن علت همته فقام بمئة آية كان من القانتين، فإن قام بألف كان من المقنطرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فوائد قيام الليل بقوله عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين قبلكم ومرضات لربكم ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء من الجسد. فوائد خمس في قيام الليل، فيها من خير الدنيا والآخرة أن هذا هو ديدن أهل الصلاح سلفا وخلفا، دأب الصالحين قبلكم أن يخلوا بربهم بليل يناجونه سرا بعيدا عن أعين الناس، دأب الصالحين قبلكم ومرضاة لربكم ومنهاة عن الإثم الذي طال وقوفه بين يدي ربه فيما بينه وبينه بعيدا عن أعين الناس. أإذا أصبح الصباح أيعصيه جهرا وقد عبده سرا؟ إنه يثمر المراقبة ودوام الخشية والأنس بالله عز وجل وتكفير للسيئات التي اقترفها الإنسان في نهاره ومطردة للداء من الجسد. من كان به مرض فليقف بين يدي الله عز وجل، هل جنس القيام يطرد المرض من البدن أم أن الله عز وجل يكافئ القائمين القانتين بين يديه بأنه يصح أبدانهم ويعافيهم من أمراضهم؟ ابن جرير الطبري شيخ المفسرين كان شيخا طاعنا في السن تجاوز به العمر، وكان في سفر مع جملة من الشباب فركبوا البحر فاعترضت صخرة المركبة، فكان بينه وبين المرسى مسافة تجتاز بالقفز، فعجز الشباب عن قفزها فقفزها ابن جرير وهو شيخ طاعن في السن، فتعجبوا فقالوا تقفزها ونعجز عنها نحن؟ قال الرجل هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، أي كانوا في شبابهم على طاعة الله فأعطاهم الله استمرار القوة وعافية البدن، هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. ومن جملة ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والله عز وجل ندب عباده إلى ذكره، بل ذكره أجل من الصلاة. قال ربنا تبارك وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لماذا ذكر الله أكبر؟ لأن الغاية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر أعمال البر أن تثمر في القلب تعظيم الله حق تعظيمه. فذكر الله أجل، لأنه الثمر المرجو من كل عبادة، بل القاسم المشترك في كل العبادات أن يعظم الإنسان ربه حق التعظيم. ولذكر الله أكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرض الله على عباده فرضا إلا كان له حدا معلوما ويسقط بالعذر وله رخصة إلا الذكر، فإنه لا ينتهي إلى حد ولا يعذر فيه أحد إلا من قطع عنه، أي بعجز نفسه عن ذكره. قال ربنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فليس لأحد عذر في أن يترك ذكر الله عز وجل. وذكر الله كما يكون باللسان يكون بالقلب أولا وبالجوارح ثالثا. فذكر الله باللسان مرتبة مترددة بين ذكر القلب وذكر الجوارح. فذكر القلب أن يعمر بالإيمان. النبي قال أن من جملة الأعين التي لا تمسها النار ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أذكر الله بلسانه بعيدا عن الناس وزحمة الأنفاس التي تشغل عن الإقبال على الله عز وجل، أم ذكر الله بقلبه حتى ولو كان بين الناس فلم تشغله أنفاس الخلق على أن يختلي بربه فتفكر في عظمته وجلاله وقدرته وعظيم أسمائه وصفاته، فأثمر ذلك على الجوارح بالخشية والجلال، فهملت الأعين بالدموع. حينئذ يحرم الله عين كهذه على النار عندما يمتلئ القلب خشية، يثمر ذلك قطعا عن الجوارح. فالذكر بالثلاثة، وأجل الذكر أن يذكر الإنسان ربه بقلبه وبلسانه وبجوارحه، بأن يقيم العبد بدنه على طاعة الله عز وجل. فكل عبادة لها حد كما قال ابن عباس، ويعذر المرء عند العجز عن القيام بها. أما الذكر فليس هناك عذر، إذ ليس هناك هيئة معينة يؤدي الإنسان بها الذكر، بل ربنا أباحها على كل حال، قائما قاعدا على جنبك صحيحا مريضا مشغولا فارغا أيما كنت. الله ندب إلى الإكثار من ذكره: وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن جملة الأعمال الصالحة الصيام، والنبي كان يحرص على صيام التسع، كما قال هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر عليه الصلاة والسلام. والنبي قال عنه: عن الصيام لا عدل له. وقال: صيام يوم في سبيل الله يباعد بينك وبين النار 70 خريفا، إلى غير ذلك من فضائل الصيام. والنبي قال في الحديث الشهير أن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله، لأن العبد يدع طعامه وشهوته من أجل ربه سبحانه وتعالى. الأعمال تضاعف الحسنة 10 إلى 700، أما في الصيام فالتضعيف فيه لا يقف عند حد ولا يتوقف عند عدد، لأن الله تعبد الصائمين بالصبر وقال في شأنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صلة الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول خطبة له في المدينة: أيها الناس، الخطاب لجنس الخلق، أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. فالنبي جاء لإشاعة السلام وتقوية الروابط وإقامة العلاقات الحميدة بين الخلق، وأساسها أقرب الناس إليك من زوجة وولد وأبوين وأرحام وأصهار، ثم الجيران، ثم المجتمع بأسره. كذلك التواصل بين الناس، بعلاقة الإيمان، إقامة رابطة الأخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله يوم القيامة. فقال رجل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، ليس هناك ثمة مصلحة فيما بينهم، لا تجارة ولا مال ولا علاقة ولا قرابة. غاية وشيقة الإيمان: إنما المؤمنون إخوة، فإنهم لعلى نور وإن وجوههم لنور. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبعيدا عن العلاقات التي تربطها وتحكمها قوانين الدنيا، نريد أن نقيم فيما بيننا علاقة الإيمان، أن نتواصل في الله، وأن يحب المرء لا يحب، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، هذه رؤوسها ومقيداتها. والعاقل هو من يسابق إلى الله عز وجل بكل عمل صالح يتقرب به إلى الله. النبي قال: ما من أيام العمل الصالح فيها جنس العمل الصالح أيا كان. لعل هذا أخطر موسم يمر على الإنسان في حياته، إن أحسن استغلاله استطاع أن يقفز في السير إلى الله عز وجل وأن يقطع مراحل كثيرة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، آفة كل عبادة أن يؤديها الإنسان على نية التكرار أنه سيعيش أعواما عديدة، وسيأتي عليه رمضان آخر، وعشر الأول من ذي الحجة آخر، وهكذا. فيؤدي الإنسان العبادة على نوع من الفطور والبرود، لا يستشعر الإنسان قيمة العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا تثمر على جوارحه الثمرة المرجوة من أي عبادة، لأن الله عز وجل وعد أهل الإيمان بحياة كريمة ملؤها السعادة والاطمئنان وراحة البال في الدنيا قبل الآخرة. ثواب الآخرة معلوم بجنة عرضها السماوات والأرض، لكن الله عز وجل جعل لكل طاعة مردود في الدنيا قبل أن يكون مردودا في الآخرة. لكن لماذا لا يستشعر الإنسان قيمة الطاعة؟ لأنه يؤديها على هذه الوتيرة من الحياة، سأعيش وسأؤدي عبادات كثيرة وكثيرة، لكن لو استشعر الإنسان أن هذه قد تكون آخر عشر تمر عليه في حياته، وهذا واضح، لا يستطيع أي إنسان على وجه الأرض أن يضمن لنفسه أن يرجع إلى بيته، فضلا عن أن يعيش يوما أو شهر أو سنة، أو أن يأتي عليه موسم من مواسم الطاعة كهذا، لأن الموت أمره بيد الله عز وجل، والله أخفاه عن خلقه ليكون الإنسان على أهبة الاستعداد في كل حال، لسيما ونحن مسافرون على الدوام. قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو. فإذا استشعر الإنسان هذا الشعور، شعور الوداع، أنه ربما لن يأتي عليه عام آخر فلا يوفق لحج أو عمرة، أو أن يجتهد بعمل صالح في عشر كهذه، استطاع أن يدفعه هذا الشعور إلى الإخلاص في العمل وإلى المصارعة إلى الله عز وجل به. الصحابة الكرام عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، قال العرباض بن سارية: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. الصحابة الكرام، وكان ذلك في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لما سمعوا منه موعظة بليغة أثمرت فيهم بما قال العرباض أن وجلت القلوب ودمعت العيون، فاستجمعوا الوداع لاستجماع وصية قد لا تتكرر مناسبتها. ولما قام النبي في الصحابة الكرام في حجة الوداع وأمة الإسلام بين يديه وعن يمينه وشماله عليه الصلاة والسلام، وأحس رسول الله أنه ربما لن يجتمع بهذا الجمع من أمته في مثل هذا الموقف مرة ثانية، قام في الناس خطيبا قائلا: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فجمع لهم في دعوته التي امتدت على مدار 23 سنة ما تفرق فيها في هذه المدة الطويلة في جمل قصيرة كانت خطبة عصماء أسميت بخطبة الوداع. لأجل هذا نستطيع أن نستشعر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الذي جاء يطلب وصية، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، إذا صمت فصم وكأنك تصوم مودع، إذا اجتهدت في العشر فصم فاجتهد وكأنك تودع. ربما لن يأتي عليك قابل، فإن استطاع المرء أن يستشعر هذا الشعور في صلاته وصيامه وقيامه وفي كل طاعة يتقرب بها إلى الله استطاع أن يؤديها على الوجه الأكمل. كثير من المصلين يصلي ولربما لا يدري، لا أقول كم ركعة صلى ولا كم ذكر قال، بل ربما ينسى: يا ترى أنا بصلي الظهر ولا العصر، المغرب ولا العشاء؟ من شغله بالدنيا وإقباله عليها دخل في الصلاة وما صلى. لكن تخيل أن هذه الصلاة ملك الموت على رأسك وقال لك: ليس لك من الدنيا إلا هذه الصلاة، كيف تكون صلاة المرء وإقباله على الله عز وجل؟ فلو أجرى المرء هذا الشعور في كل عبادة وفي كل وقت يمر عليه استطاع أن يحسن استغلال يومه وليلته وكل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. أسأل الله العظيم جلت قدرته وتعالت عظمته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام، وأن لا يحرمنا الصدور والرجوع إليه ذهابا وإيابا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين العزل في سوريا وفي كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.